أبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن، علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، حياكم الله جميعا بالسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا الموعد المتجدد من لقائكم في برنامجكم وصايا جامعة. ومعلوم أننا مع الحبيب نسير صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السلسلة في حب الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. سيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والذي يحتفي العالم في هذه الأثناء بذكرى ميلاده، وقلت أن الاحتفاء والاحتفال الحقيقية والاحتفال الصحيح أن نتبع سنته، وأن نعرف أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتعرف ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بذلك. ومن علامة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنك تحب الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو علامة على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك لو نظرنا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لوجد المرء ضالته في كل ناحية، أو في كل منحة من مناحي حياته التي يعيشها. إذا بحث الشاب عن ما يعينه على هذه الحياة وعلى السير في ضروب الحياة وهو شاب، لوجد ذلك عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو متزوج لوجد ذلك عند رسول الله. لو كانت زوجة لوجدت تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته ولأزواج المسلمين ولكل من ينتفع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك دائما أنا بقول لن تصل إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعرفت عليه من قرب، تعرفت عليه من قرب. طبعا من الطوام ومن الأشياء اللي بتحزن القلب ويعني بتجعل الإنسان يعني يخجل مما وصل إليه حال أمتنا في هذه الأثناء، أن كثيرا من شباب المسلمين ومن أطفال المسلمين لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون اسمه ولا نسبه ولا أخلاقه ولا موعد بعثته ولا هجرته، ولا يعرفون شيئا عن غزواته، ولا يعرفون شيئا عن أخلاقه ومعاملاته، وكيف يعني صار مصلحا بعد أن أنزل الله عز وجل عليه هذا الكتاب العظيم. وذلك أخوانا إحنا محتاجين في هذه الفترة نحن نعرف ونعلم النشء الصغير، بل لا أقول النشء فقط، أقول يعني عموم المسلمين، نعرفهم عن شيء أو نعرفهم شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نتقرب إلى الله عز وجل بحب هذا النبي الكريم الذي أرسله الله عز وجل، الذي قال فيه حسان صاحبه رضي الله تعالى عنه: وأفضل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخواننا مش مجرد رمز للدين وللإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة، وكما قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن اتصف بصفتين، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذا هو الذي يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. رب العالمين بحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الناس، كما ذكرت لكم الآية المباركة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك عندنا الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معنى أشهد أي أعاين وأتيقن، الشهادة عكس الغيب خلاص، أو ضد الغيب، ضد الغيب. وذلك رب العالمين دائما يقول: عالم الغيب والشهادة. الشهادة اللي هي كأنك تقول: إني أرى وأعلم وأتيقن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعرفنا أن معنى لا إله إلا الله إنسان لا يعبد على الحقيقة إلا رب العالمين، إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يعبد على الحقيقة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة وحده، مستحق للعبادة وحده. طيب أنا عايز بقى أشوف الشق التنوى: وأشهد أن محمدا رسول الله. معنى أشهد أن لا إله، أشهد أن محمدا رسول الله، معناها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والائتمار أو الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. إذن يا جماعة، مسألة مش مجرد أن أنت إذا ذكر النبي تصلي عليه، نعم هذا من الواجبات ومن الأدب ومن الاحترام النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك من احترامه وتوقيره ألا ترفع صوتك في حضرته صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو ميتا، كما هو معلوم ألا تقدم رأيك ولا فكرك ولا يعني عقلك على كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تأخذ كلامه بعين الاحترام والتوقير. كل هذا مما يجعلك قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلك تطمع في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أنت وأنت في الدنيا. نعم، ولذلك أنا بقول لك الصحابة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فريدا غريبا رائعا رائقا. حب رسول الله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفادوه بكل شيء، حتى دفعهم ذلك الحب أن يفادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأولاد والأموال والأنفس وكل شيء، كل شيء كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول علي ابن عمه رضي الله عنه وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين سيدة شباب الجنة، كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزك تسمع وتتأمل هذه العظمة وهذا القرب وهذه المحبة العالية من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك المحبة الغريبة التي أحبها علي رضي الله تعالى عنه للرسول عليه الصلاة والسلام. عشان أنا بقول لك أنك تعرف الفرق بين اللي حصل دلوقتي في مجتمعاتنا على كل الأصعدة، يعني من البيت بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأطفال الصغار، وبعد كده بقى الزوج والزوجة، وبعد كده تتوسع الدائرة المجتمع الصغير ثم المجتمع الكبير ثم الأمة بأسرها، كيف يعني اتسعت العلاقة بين المسلمين وبين رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. كان علي يقول: كنا نحب رسول، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا، خلاص، وكان أحب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأنفسنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، يعني هذا تشبيه عالي، الأموال والأولاد والأنفس. وإذا اشتاق الإنسان للماء وهو ظمآن وكان الماء باردا، كم يعني يشعر الإنسان أنه روي وأنه يحتاج إلى هذا الماء الذي هو يعني سبب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كان يحبنا الرسول عليه وسلم أكثر من كل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أنا بقول لك هم أحبوه فهانت عليهم، أو هان عليهم اتباع النبي، أحبوه فهان عليهم اتباعه. فبغير حب يثقل عليك الاتباع، بغير الحب يثقل عليك الاتباع. والحب يأتي بماذا؟ بأنك ترى ماذا يطلب وتعلم قدر هذا النبي الكريم ساعتها تحبه كما أحبه الصحابة رضي الله تعالى عليهم. والشفيع المشفع هو أول من يدخل الجنة، هو صلى الله عليه وآله وسلم، هو النبي الوحيد الذي يهتم بأمته دون الأنبياء جميعا، النبي الوحيد الذي يعني صاحب المقام وصاحب اللواء وكذا وكذا، وخاتم الأنبياء وحبيب الله سبحانه وتعالى، أفضل الأنبياء على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة نذكر طرفا من أخلاقه مع أصحابه ومن أخلاقه مع غير المسلمين، لأن أنا عايز أحط الكلام ده في مربع ونقف معاه شوية. مسألة الإنسان يكون سيء الخلق مع غير المسلم، مع غير المسلم، وده غلط، يعني غلط، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل الناس بالتي هي أحسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمرنا النبي بذلك. كان يقول بريدة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم دارا، دخل النبي دارا، يعني النبي زي ما كان مثلا في زيارة بعض أصحابه مثلا، المهم دخل دار، قال بريدة، قال: فغاص الناس أو غاصت الدار بالناس، يعني امتلأت الدار بالناس. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدار امتلأت الدار على النبي صلى الله عليه وسلم، مع الناس التي ترحب بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده بينهم، امتلأت عليه الدار عن آخرها. قال: ثم جاء جرير، جاء جرير ابن عبد الله، فلم يجد مكانا في الدار، فلم يجد مكانا في الدار، كأنه يعني جاء من خارج المنزل فوجد الدار مملوءة بالناس، فجلس يعني دون الباب أو بالقرب من الباب، بالقرب من الباب، لم يستطع أن يدخل داخل الدار، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رآه. وهنا وقفة، أن لما تكون مسؤول عن 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 أحد أو عن مجموعة أو أنت رئيس مؤسسة أو الكلام ده، لابد أنك يعني تكون لماح وتأخذ بالك من القريب ومن البعيد ومن الذي يدنو منك والذي يجلس بعيدا عنك. دي صفات القائد اللي هو يجعل كل من حوله على مقربة منه، على مقربة منه وعلى مسافة قريبة منه، وهذا مما يجعل هذا القائد أو هذا الكبير محبوبا لدى أتباعه، محبوبا لدى أتباعه، هو لا يهمش أحد، لا يهمش أحدا. لذلك كان من سمات النجاح أو من علامات النجاح أو من أساسيات وأساليب النجاح اللي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لنا جميعا، أن الإنسان الذي يقود يعني يجعل نفسه قريبا من الجميع أو على مسافة واحدة من الجميع، لا يهتم بهذا على حساب هذا، ولا يعطي لهذا مثلا وجهه ويدير وجهه عن هذا، لا. وذلك أنا بقول لحضرتك، أول ما جلس جرير رضي الله تعالى عنه أبصره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أبصره ماذا فعل النبي؟ ونقول لك دايما جزئية يا جماعة، جزئية الاهتمام، جزئية حتى إن الإمام أو الكبير ده يهتم بمن دونه، يهتم بمن تحته، يهتم برعيته ويهتم بأهله وأحبابه ومن حوله ممن هو مسؤول عنهم. فأول ما أبصر جرير، وفي هنا برضو جزئية جبر الخاطر، جبر الخاطر، قلت دايما يا جماعة الكلمة قد تكسر القلب، الكلمة تكسر القلب، بل إن النظرة لها أثر شديد جدا جدا على النفس وعلى القلب وعلى الإنسان بصفة عامة. فدايما يا جماعة لما ربنا عز وجل عقد عقد الأخوة بين المؤمنين لم يكن الأمر هباء، لا، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخوكم واتقوا الله، هذا الأمر لم يكن يعني مجرد كلام أو سطر من سطور القرآن الكريم، لا، عقد الأخوة هذا والذي جعل الأمة جسد واحد، عقد الأخوة والذي جعل لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود على أسود ولا يعني كبير على صغير إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، الناس أمام الله سواء. عقد الأخوة هو الذي جعلهم على قلب رجل واحد. لذلك إحنا بنشوف هذه الجزئية، جزئية جبر الخاطر. أنا قلت لك أولا كما يعني ذكر بريدة رضي الله تعالى عنه قال: فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصر جرير رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل النبي عندما أبصر جريرا وهو خارج المنزل لما جاء ليجلس حول أو مع النبي ومع أصحابه فلم يجد مكانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لف ثوبه أو عمامته خلاص، ثم ألقاها إلى جرير، ألقاها إلى جرير أن اجلس عليها. يعني شوف سرعة البديهة وكيفية أنه يستشعر من يجلس معه أنه له وحده. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يهمش أحدا، كان كل واحد يجلس بجواره أو في صحبته أو في حضرته عليه الصلاة والسلام، يشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام له وحده، يشعر أن النبي له وحده. كان يسمع الكل وكان يتكلم مع الجميع وكان لا يقصي أحدا عليه الصلاة والسلام. فلف هذا الثوب ودفعه إلى جرير أن يجلس عليه، يعني أشار له أن يجلس على ثوبه. طيب إذا كان هذا العمل النبيل اللطيف الجميل من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جرير، ماذا فعل؟ أخذ ثوب النبي عليه الصلاة والسلام أو عمامته ثم قبلها ثم وضعها على رأسه، ثم وضعها على رأسه. شفت الحب المتبادل؟ لذلك أنا بقول لك أحبوه فهان عليهم اتباع النبي، أحبوه فهان عليهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما فعل النبي هذا العمل لك أن تعجب برد فعل جرير رضي الله تعالى عنه عندما أخذ ثوبا فقبله ووضعه على رأسه إجلالا وتقديرا واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب هذا الأمر إخوانا لعل يعني أحد من الناس يقول هذا بالنسبة لأصحابه ويعاملهم بلطف ويعاملهم برحمة وبلين لأنهم أصحابه، وهذا متوقع وهذا عادي يعني، أو هذا هو المتبادر إلى الأذهان أو الطبيعي يعني إن الإنسان بيعامل القريبين منه بهذه الطريقة. طيب أنا أحكي لك الآن حديثا لترى هل أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مع أحبابه وأصحابه وأصفيائه فقط بهذا النبل، بهذه الروعة، بهذا الجمال، بهذا الأدب، الأدب الرباني الذي لابد أن نتعلم منه، نتعلم منه كل جميل. نرى. قال أسامة: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رديف يعني أركب وراءه على حمار أو على دابة يعني. وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب ويردف وراءه مرة أبا بكر ومرة أنس رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر وغير هؤلاء من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالمرة هذه كان معه أسامة رضي الله تعالى عنه. فبيقول: فمررنا على أخلاط من الناس، مررنا على أخلاط من الناس. يعني أخلاط من الناس؟ الأخلاط من الناس يعني مجتمع أو مجموعة أو طائفة من الناس فيهم المسلم وفيهم غير المسلم، فيهم المسلم وفيهم غير المسلم. وهنا لطيفة، يعني عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على أخلاط من الناس مسلمين وغير مسلمين، نأخذ فائدة من بين السطور كده. أنا دايما بقول لك اقرأ السيرة هذه بتؤدة لتستخرج منها دروسا تفيدك في حياتك التي تعيشها في هذه الدنيا. يعني إيه هذه الفائدة؟ أين هي؟ قول أسامة رضي الله تعالى عنه: فمررنا على أخلاط من الناس وقلت أن الأخلاط من الناس المقصود بهم مسلمين وغير مسلمين. طيب ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب المسلم غير المسلم؟ يعني قال لهم يا جماعة ما ينفعش أن أنتوا تقعدوا مع بعض خلاص؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم مر على هؤلاء والحديث ثابت كما ذكرت لحضراتكم. طيب لما مر النبي عليه السلام على هؤلاء ولم يقل شيئا بالنسبة الأولى، لم يعقب بالنسبة لجلوس المسلمين مع غير المسلمين، ما هي الفائدة التي نستخرجها من هذا الموقف؟ نستخرج من هذا الموقف أنه ليس هناك إشكال على الإطلاق أن يجلس المسلم مع غير المسلم لمصلحة دنيوية، لإبرام صفقة، لإبرام عقد، لمصلحة مثلا لمؤسسة من المؤسسات، أو لدولة من الدول، أو كذا أو ما إلى ذلك. فالمسألة عادية جدا جدا جدا، طالما أن أنت عقيدتك سليمة وما فيش مشكلة في الحوار، يعني تخالف العقيدة ولا تمس العقيدة بشيء ولا تمس أصول الدين بشيء، خلاص فلا بأس أبدا أبدا أنك تتعامل وتبيع وتشتري وتجلس وكذا وكذا. وهذا كما ذكرت كان على مرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة يعني جزئية التنطع والتشدق ومسألة التشدد في مثل هذا الأمر في غير محلها، بل أراها يعني من ليست من الإنصاف، بل هي من أخلاق الجاهلية. إن الإنسان يتعصب لهذا الأمر، لا يجلس المسلم مع غير المسلم، ولا يعقد معه صفقة، ولا يبيع ولا يشتري ولا يتكلم معه، هذا يا إخواننا ليس وارد. أي نعم المعاملة مع المسلم أولى وأفضل وكذا، لكن إذا احتجت إلى طبيب أو إلى استشاري أو إلى مهندس أو إلى مدرس أو لا بأس أبدا، لا بأس أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم وتكلم معهم وباع واشترى، وباعوا له واشترى منهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالمسائل أخوانا لابد أن تقدر بقدرها، وكفانا انغلاق خلاص، وكفانا أننا نحفظ النصوص ولا نستخدم النصوص استخداما صحيحا بيفيدنا ويفيد حياتنا ويفيد ولادنا على أرض الواقع. أنا بقول لك النهاردة يعني لو خرج الرسول عليه السلام ووجد أولادنا لا يعرفون اسمه ولا نسبه ولا أولاده ولا بعثته ولا ولا ولا, ولا, ولا لا يعرفون شيء، فضلا عن إذا قلت لولد أو لشاب من الشباب أو لطفل من الأطفال من هو الله وما هي صفات الله وما هي أسماء الله، خلاص، وما الذي يجب في حق الله وما الذي يستحيل على الله، وإذا قلت له صف لي ربك، أشياء كثيرة جدا مهمة جدا جدا تركناها ثم أمسكنا في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وده يا جماعة السبب الذي أو هذا هو الزمان الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو زمن الغربة الثانية، هذا هو زمن الغربة الثانية، الغربة الثانية اللي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام في أول الأمر كان صغير وكان انتشاره يعني قليل، وكان غريبا بين الناس، دين جديد ولا يعلم عنه الناس شيئا، ويستنكرون من جاء به ويعترضون على تعاليمه وكذا وكذا، ويختلقون المبررات لبعدهم عن هذا الدين وعن عنادهم له وعن حربهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مر الدين بمراحل، ثم وصل إلى الشوكة وإلى القوة وإلى المنع وإلى الدولة وإلى وإلى، ثم يتغير الزمان ويستدير الزمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي مرحلة الغربة الثانية، الغربة الثانية اللي هي كل متمسك بدين الله على الحقيقة يبقى غريب، غريب في أهله، وغريب في بين زويه، وغريب بين أحبابه ومن يعرفهم. كلما تكلم المرء في دين أحس المحيطون أن هذا الكلام يعني كلام لا يتماشى مع الزمن الذي نعيش فيه، لا يتماشى مع الزمان الذي نعيش فيه. وكلما غابت مظاهر الإسلام، وكلما غابت شعائر الدين، وكلما غاب عن المسلمين القرآن والسنة، كلما ظهر شيء موازن لهذه الأشياء. يعني إذا غابت تعليم الله وتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب القرآن، وغابت السنة، وغاب الالتزام بدين الله الذي يطفح على السطح، ما نراه الآن هو الند، يعني الند خلاص. كلما كان الدين في انحدار، كلما على صوت المخالفين وعلى صوت الفاسدين وعلت المهرجانات وعلت كذا وكذا، بالنسبة للمجتمعات. فقوي وازع الدين عندك وعند أولادك وعند أحبابك، وقوي وازع الدين أصلا في حياتك أنت بطاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام، بفهمك لكلامه صلى الله عليه وسلم، وحذاري أنك تأتي إلى شيء تريد أن تصلحه فبجهلك خلاص تدمر كل شيء ما تريد أن تصلحه وغير ذلك. لذلك مسألة المعاملات تعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم، لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أخلاط من الناس مسلمين وغير مسلمين لم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وفيه جواز أن يجلس المسلم مع غير المسلم وأن يتكلم معه وأن يعني يعقد معه وأن يدور بينه وبين غير المسلم حوار كما بينت وكما هو ظاهر من هذا السياق الذي نعيشه ونسمعه ونتأمله الآن. طيب، ثم قال: فتكلم عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، وكان لم يسلم بعد، وإن كان حتى بعد أن أسلم وكان معروف بالنفاق وأنه أسلم يعني حتى لا يعني تؤخذ هيبته من بين أهله وعشيرته، وكان له باع طويل في مطاردة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي معاندته، وأنه يعني مشهور بقوله: لئن وصلنا أو إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. فرد عليه ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وقال يعني والله يعني إن صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأزل وما إلى ذلك. الشاهد يعني لما مر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة قال عبد الله بن أبي: أيها الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، أيها الرجل. وده محل الشاهد اللي أنا عايز أتكلم معاكم في مسألة معاملة النبي عليه الصلاة والسلام إلى حتى المناهضين أو المعترضين أو الأعداء أو الكلام ده، كيف كان يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقبل منهم، كيف كان يعاتب. وانت محتاج برضو ترى رد فعل النبي عليه السلام إذا استفز من أحد، إذا يعني شتمه أحد، إذا سبه أحد، إذا اعترض عليه معترض. لك أن تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قليل العتاب، كان قليل العتاب. وأنا دائما بقول يا جماعة: كثرة العتاب تفسد الود، كثرة العتاب بتفسد الود. يعني لما تقعد تعاتب واصل انت عملت وانت سويت وانت كذا وانت كذا، النهاية ان 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 ما كان سليما في قلبك سينغص بهذا العتاب، بهذا العتاب. ولذلك دائما حاول انك تكون صاحب صدر واسع رحم، سامح من الجولة الاولى على طول، سامح من الجولة الاولى على طول، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن، مش لازم الشد والجذب ولا حصل لا ما حصلش لا كذا لا كذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قليل العتاب، قليل العتاب. وهو مر على هذا المجتمع قام عبد الله وقال: أيها الرجل لا تأتينا، أيها الرجل لا تأتي مجلسنا، يعني ما تعديش علينا من المكان ده مرة تانية، فإن لا نحبك، فإن لا نحبك، و لقد أثار علينا غبار بغلتك. خلاص يعني بقول له يعني انت عفرت علينا الكلام ده. فتكلم يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لغبار بغلته أطيب من ريحك، لغبار بغلته أطيب من ريحك. زعلان مما قاله، قال: غبر علينا ابن أبي كبشة، غبر علينا ابن أبي كبشة. يعني غبر علينا ابن أبي كبشة، أبو كبشة هذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، والعرب كانت إذا أرادت أن تنتقص إنسانا نسبته إلى جد مجهول لا يعرفه أحد، فأبو كبشة هذا جد النبي لأمه. فأراد عبد الله بن أبي أن ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: غبر علينا ابن أبي كبشة. فرد عليه الصحابي وقال: والله لغبار بغلته أطيب منك، لغبار بغلته أطيب منك الآن. ثم قال له: يا محمد لا تأتينا، لا تأتينا فإن لا نحب أن نسمع منك، لا تأتينا فإن لا نحب أن نسمع منك. ثم بعد ذلك قال: فإذا أراد أحد أن يسمع منك فليأتك، يعني لو حد عايزك عاوز يسمع لك يبقى يجي لك انت، ما تجيش. احنا لا نحب ان نراك ولا نحب ان نسمع من كلام عنيف وكلام يعني قاسي وموجه الى الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره. والنبي ماذا قال؟ النبي عليه الصلاه والسلام لم يرد، النبي لم يرد. ثم لما مضى قال لأسامة رضي الله تعالى عنه، قال انظر كيف يقول أبو الحمام أو أبو الحمام، يعني يكني عبد الله ابن أبي ابن سلول، والكنية لا تكون إلا للتوقير والاحترام. كنية يعني أنت مش معقول تكون متضايق من واحد وزعلان منه في مشاكل بينك وبينه تقول له يا أبو محمد أو يا أبو القاسم أو يا أبو عبد الله أبو عبد الله. لا، ده يعني لو أنت احترمته أوي هتقول له باسم، يعني لو أنت محترم أوي وعندك يعني ضبط نفس عالي هتقول له باسم. فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أهانه هذا الرجل وشتمه وقال له كلام في منتهى القسوة، ومع ذلك يقول انظروا ماذا يقول أبو كذا. فكان قليل العتاب ولم يعنف. ولا في رواية أخرى لما كان يعني بينتقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني برضو عند العرب إذا أرادوا أن ينتقصوا إنسانا يقلبوا اسمه، يعني مثلا واحد اسمه سعيد يقولوا يا تعيس خلاص وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا مر عليهم عليه الصلاة والسلام يقول يعني جاء مذمما ذهب مذمما خلاص، أو قبح الله مذمما. من ناحية لم يشتموه صراحة، يشتموه صراحة يعني زي ما تقولنا بقى إيه، لو جاء أحد وقال لماذا تشتمون رسول الله، يقول لك نشتم مذمم خلاص. لكنهم هذه كانت معروفة عند العرب، إذا أراد أن ينتقص إنسان خلاص قلب اسمه عكس اسمه يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يشتم، كان يعلم أنه يشتم ويسمع بأذنية هذه أنه يشتم. ثم إذا مر وسمع ما قاله هؤلاء ذهب إلى سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها كلاما غريبا وكلام رائع يحتاج إلى هو يدون يا جماعة وتعمل عليه رسائل والله العظيم في الأدب والاحترام وفي رد الفعل وفي ضبط النفس صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. لما ذهب إلى عائشة قال يا عائشة انظري كيف صرف الله عني شتم قريش، انظري كيف صرف الله عني شتم قريش. إزاي بقى؟ قال هم يشتمون مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد، هم يشتمون مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد، مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يشتم، هو المقصود بهذه الانتقاصات الذي انتقصه هؤلاء بها، لكنه كان يريد أن يكسر حدة العداء ولا يؤلب قلوب أصحابه على هؤلاء حتى لا تحدث فتنة ولا بلبلة، ولكي يعطي درسا عمليا في كيفية التحمل وكيفية ضبط النفس وكيفية الاحترام وكيفية السيطرة على المشاعر. كل هذا وغيره ينبغي أن يعلمه المسلمون في هذه الآونة، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نرجع إلى كثير من سيرته صلى الله عليه وسلم. وأنا أنتهز هذه الفرصة وأنا أتكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واللقاء موصول في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل بحوله وطوله. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله